قلنا الديمقراطية وهي حكم الشعب بنفسه نفسه بنفسه، فهذه الديمقراطية إن أتت بالمسلمين ليصيروا قادة للأمة هذا مفهوم، ويصرح بتران رئيس الجمهورية الحديثي في ذاك الوقت أن التيار الإسلامي في الجزائر وصل إلى الحكم فلا بد من الغزو العسكري المباشر، وكان الكلام بهذا الخطاب. فإذا مسألة الديمقراطية والانتخابات الحرة هذه بعيدة عن الإسلام. حقوق الإنسان، إن كان الإنسان الذي يتكلم عن حقوقه مسلما فليس خاضعا لقوانين حقوق الإنسان، لا في داخل بلده ولا في أي مكان في العالم، يصير مهددا دائما، عرضة للوقف لأن يستوقف، وعرضة لأن يؤخذ، وعرضة لأن يفعل في كل شيء، ولا تسأل عن حقوق الإنسان. في الحروب نفس الشيء، حين ظهر كثيران أمريكيان يشربان الشاي والقهوة على شاشات التلفاز، صارت أمريكا وهذا تمامد وقالت حقوق الإنسان. لكن حين عثروا على صدام حسين فعلوا ما فعلوا ونشروا صورته عن هذا المحل. صدام حسين كشخص ناس الله تعالى ما يستحق، لأنه جلب على الأمة العربية والإسلامية بأسمها ويلات جرب ويلات، وأمهله الله عز وجل 35 سنة، 35 سنة. ثم بعد ذلك وهو يصادقه على شعب ربما كان يستحق هذا، فإن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ثم بعد ذلك سلط عليه من هو أشد منه. لكن الغرب من عرض صراطه بهذه الكيفية إيقاع الرعب والفزع والذل والمهانة في قلوب وفي نفوس المسلمين. لو قلنا كل بلد حر في بلده يفعل به كيف يشاء أو يفعل فيه كيف يشاء، فلعلكم تتذكرون أن الفرنسيين شنوا حملة شعواء على الدولة هنا بخصوص قضية الشذوذ الجنسي، الشواذ الجنسي، وفرنسا هددت وهاجت وماجت هي وسائل دول الايه؟ وسائل دول الغرب. هل نستطيع ان نلزم الاجنبيات الاتيات بالسياحه بان يلبسن الحجاب لانهن في بلد اسلامي؟ لا نستطيع، بل على العكس من هذا، الذين يتولون الامور في بلدنا يحاربون الحجاب كما كتب الصحفيون في هذه الحمله التي هبت للدفاع عن الحجاب. لقد ذكر الصحفي ان هناك وزيرا دخل مستشفى هو مسؤول عنها ووجد الممرضه تلبس الحجاب فانتزع الحجاب من هذه الممرضه وقال انا لا احب هذا المرض. انت لا تحب، انت عبد، شئت ام ابيت انت عبد، لا تستطيع ان تاكل الا القدر الذي سمح به لك عمام الغيوم، ولا ان تشرب الا القدر الذي اذن فيه، ولا أن تسعد ولا أن تشقى ولا أن تصح ولا أن تمرض إلا إذا أراد بالقدر الذي حدد عز وجل. في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا عبادي، في حديث طويل، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستأتوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عارف إلا من كسبتم فاستكسوني أكسبكم. هو الغني، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فعلى كل حال دعك من الديمقراطية ودعك من حقوق الإنسان ودعك من الحرية، دعك من كل هذه العبارات الطنانة التي لا يراد بها إلا الخروج على المناهج السماوية، لا سيما الإسلام لأنه دين الله الحق. الإسلام وكتابه العظيم القرآن العظيم الذي تهزم أمامه الكتب المحرفة والمتضاربة والمؤتفكة، ويبقى هو الكتاب الوحيد الذي لم يحرف فيه حرف واحد أبدا. لكن ينبغي أن نتذكر دائما قال الله عز وجل في سورة الأنفال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ونتذكر أيضا قول القرطبي على آية عظيمة جدا وردت في سورة الأعراف. الآية لم تقل إيه؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه به ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تعمل عليه يلبس أو تطلق يلبس. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا أي علمناه ما لم نعلمه لغيره. علمناه ما لم نعلمه غيره فانسلخ منا. صار الإنسان لما يسلخ جلده يبقى عامل ازاي؟ شوف الأرنب لما بيشارك جلد الخارجي الرفاق عامل ازاي؟ قبيح قبيح مسخ والعياذ بالله. فانسلخ منها فلما انسلخ منها سلط الله عز وجل عليه الشيطان. ده فكان الإنسان مجرد أن يضعف ويخطو عن ذكر الله يسلط عليه الشيطان. قال تعالى: ومن يعصى ذكر الرحمن. العشب هو الضعف ومن العشب الليل ضعف الاتصال بالليل. ومن يعصى عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا فهو له قرين. ليس المراد بالذكر هنا او ليس الذكر محصورا في كلمات تقرب اللسان دون القلب. ولقد رايت رجلا وكان كبيرا للاسف في السن يجلس على باب محل من المحلات ويبسط بالمسبحه ويصرخ. الاولاد الصغار يلعبون بالكره صاحب منهم شاط الكره جت في ايد الرجل قطع التسبيح وسب لهم الدين. ده التسبيح ده ذكر؟ هذا ليس ذكر الاخوان. ولذلك حكى الحافظ في الفتح عن طائفه من اهل العلم انهم قالوا: اعلى الذكر مراعاه الحدود. اعلى الذكر مراعاه الحدود. ان انت تبقى فاكر دايما انك انت عبد. ما تجيش اقول لك انت ليه عملت كده؟ تقول له كل واحد حر، انت مش حر. انت عبد. هذه صفتك الحقيقيه التي لا تنفك عنها ابدا في الدنيا والتي ستخلق بها على ربك عز وجل يوم القيامه. ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن ايه؟ عبد. انت مقهور. مقهور تحت مشيئته وهو القاهر فوق عباده تبارك وتعالى. فاعلى الذكر مراعاه الحدود. ان انت تبقى عارف انه شايف وانه له صفات الجلال والكمال. ان تكلمنا عن علمه عز وجل فعلمه محيط. وله الكمال في العلم بمعنى انه لم يكن علمه مسبوقا بجهل ولا يمكن ان يتطرق اليه نسيان. هذا شان علوم الاخرين. قد ان يعلم كان جاهلا وليس الرب عز وجل كذلك ولا تاخذه سنه ولا نوم. وان ترك احدا من البشر مهما تصورنا عن قوته فانما يتركه بحكمه تبارك وتعالى مع قدرته عليه. فالله عز وجل لا يعجزه شيء ابدا لا في السماوات ولا في الارض. والعجز انما يكون عن نقص في العلم او القدرات. قد يكون علمك ناقصا واحد يقول لك اعمل شيء فتقول انا لا اعلم. وقد تكون عالما بطريقه صناعته لكنك تقول لا اجد الامكانيات لست قادرا. وليس الرب عز وجل كذلك. هو القادر على كل شيء. ولذلك قال عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان إيه؟ عليما قديرا. شيء اتى بصفتين هنا: انه كان عليما قديرا. هو لا يعجزه شيء لانه لا نقص عنده في العلم ولا في القدره. انت اعلى ذكر. الانسان دائما يكون مستحضرا ان الله عز وجل مطلق عليه. يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارق بالنهار. كل ده يستمع منه سبحانه وتعالى علام الغيوب ولا تاخذه سنه. ضربه على طول، ممكن الضربه تاتي في الحاله وممكن يمهل ولكنه لا يمهل. وقد روى البخاري ومسلم عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا يمهل للظالم حتى اذا اخذته لم يهدمك. ثم تلا قوله تعالى: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. هل الذين كانوا يسكنون قريه بان حين آروا الى مضاجعهم هل كانوا يتصورون ان هذه هي النهايه وعلى هذه الصوره المفزعه؟ هل الممثل الذي عاش طوال او عاش سنين طوال يمثل ويسهر وما الى ذلك هل كان يتصور انه سيدفن في قبره حيا؟ واحد يديك التصور انت نفسك مكان. انا والله تصورت الكلام ده من 3 ايام قمت قعدت في السرير ان انا ممكن اموت ويلفوني في الكفن ويدخلوني القبر ظن منهم انني مت وليس الامر كذلك ما زلت حيا وفاتح الاكفان وخلف القبر هم حاطين اسمنت ولبس وطوب وحجاره وافضل مصارع الموت والفزع والجوع والعطش بلا ان يلتئم بهذا. مش كل ده جائز؟ نحن جميعا في قبضته واخذ هو عز وجل اليم شديد. فانت المفروض كعبد هو بيديك نعم كتير، اشكر. ومن شكره ان تتفرغ اليه، فالشكر يكون بالاعمال كما يكون بالقلب وباللسان، يكون بالاعمال حسبنا قوله عز وجل: اعملوا هكذا لنا شكرا. اعملوا. شوف داود عليه السلام انتفخ شهد له بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري قال: احب الصيام الى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، واحب القيام الى الله قيام داود، كان ينام من الليل نصفه ويقوم ثلثه وينام ثلثه. فنرجع تاني الى الايه: واتلو عليه النبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فادفعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها، اي لوفقناه للعمل من العلم. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه. هم لماذا حرم التوفيق؟ ولكنه اخلد من الارض، والخلود هو السكون يعني سكن الى الارض ورضي بها، ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. اتبع ايه؟ هوى، مع ان معه ايه؟ الحق. اتيناه ايتين فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. اللهث هو كما قال في لسان العرب أن يندلع اللسان نتيجة شدة العطش أو الإعياء. شدة العطش أو الإعياء، الكلب كده يقول الكلب رحمه الله، إن تركته لهث وهو يهاجمك، وإن دفعته أو ضربته بحجر لهث وهو يجري بعيدا عنك. لا يسكن على حال سواء كان جائعا أو شبعا أو عطشا أو ضد ذلك، في جميع الأحوال يلهث. ولو أنه عثر على جيفة تكفي بألف كلب لا يمكن كلبا أبدا من الاقتراب منها والأكل معها، فهذا هو الكلب. فمثله كمثل جبل ذي يقول قنطبي رحمه الله عبارتين اثنين، العبارة الأولانية: وهذا المثل عند أهل العلم يراد به كل من علم شيئا من أمور الديانة فعمل بخلافه. يعني خلنا في الوقت، هل كل إنسان منا يعمل بجميع ما علم؟ نسأل الله السلامة والمغفرة. العبارة الثانية وفيه دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يقلد دينه أحدا ما دام العالم لابد أن ينحرف هذا الانحراف. إياك أن تمشي وراء أحد على غير بصيرة. وبعدين الدين ده يا إخوانا لما نيجي إحنا نهدم الصحابة ونهدم التابعين ونهدم أبو حنيفة وأحمد بن حنبل لمجرد إيه؟ واحد أدي الجدر والصحراء، يعني هل يهدم هؤلاء ويهدم الاسلام بمجرد هذه العباره الكتب الصفراء واعاده عقائد السعاده من الوراء ومن ذلك كما كتب ابراهيم سعد يهتفن لا بعودة الظلام، ويتهدم يقول: ومن الذي يريد عودة الظلام؟ هن أم فرنسا بلد الحرية؟ فأنا أريد أن يقول إن العودة إلى الحجاب عودة إلى الظلام وإدارة لعقارب الساعة إلى الوراء، وعودة إلى عهد الخيام والجمال والرماد. تلبدت أمة هو الشيطان هيخطب الخمة بتاعته العصماء دي، نسأل الله ألا يكون في حاضرها أبدا. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم، لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. أي واحد مسلم تسأله أنت عامل كده ليه؟ في شك في مظهرك في مخبرك في تصرفاتك، يقول لك والله قال الله كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقال أهل العلم كذا. لكن التاني تسأله أنت بتعمل كده وطلعت في دماغك، كل واحد حر يا أخي، كل واحد حر يا أخي كده، كل واحد حر وطلعت في دماغك، يعني إذا هي أهواء. إذا أنت عارضت أمر الله عز وجل من الرهان. ولذلك قل إيه؟ إن الله وعدكم على الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا من دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم بمنقذكم وما فإذا لا تقلد دينك أحدا من الرجال، ولا تأخذ دينك من القنوات الفضائية، ولا تأخذ دينك من جرير من مبادئ الأستاذ يوسف. الدين انت لابد، ومن أراد الآخرة وسعى لها وهو مؤمن، ولا في حاجة ناقصة؟ سعيها يعني إذا أخذ لها طريق مخصوص. انت لما إذا أردت أن تعرض نفسك في مشكلة طبية ما تروحش للمهندس، تروح للطبيب، للطبيب بتروح لأهل العلم مش لأهل الصحابة وغيرهم، لا سيما وإن كانت اتجاهاتهم معروفة. أنا لا أقول إن الدين أو إن مثل الدين كمثل أي مهنة من المهن، لكن هؤلاء أعدائهم الإسلام معروف، أعدائهم الإسلام معروف، وربي الذي خلقني وهو قادر على أن يخلصني. هناك رجل يكتب في جلالة الأحرام وكتاباته دائما هدوء على الدين، يقضي طول معظم اليوم سكران وغير متزوج وسفيه. لما تقعد معاه ممكن يشرح لك قصه حياته كلها، وازاي ان امه ظلمته، وازاي وقع عن منظم العلمانيه والعياذ بالله. فانت لا ينبغي ابدا ان تقلد دينك احد الرجال، واهل العلم معروفين، خدوا رجع الكتب، لم تستطع ان تفهم في كتب فافعل كما تفعل مع ابنك. انك عشان تجيب مجموع في الثانويه العامه إن كان ضعيف في مادة يجيبه الأستاذ يقوي فلانس يقوي هذا حق فلانس، ولو حتى بالمال يشرح لك الدين ويعرفك إيه المطلوب منك حتى تنجو يومك. نعم، كنت استعرضت شريط فيديو قبل التزامي من محل فيديو يرد ولم أرد له، فماذا علي أن أفعل؟ عليك أن تمسح ما عليه من مادة إن كانت باطلة، وأن ترده فارغا إلى صاحبه. نعم، أهل العلم ذكروا هذا في زجاجات الخمر، إن الخبر على أن يسكب الخمر أبي الريقة بغير هذه الزجاجات كانوا مقرراً بهذا، لأن الشرع نهى عن إضاعة المال، فلا بد أن ترد الأمانة إلى صاحبها. الضابط الذي فيها نمسح من باب إنكار المنكر. تعرضت في مجال العمل للتعامل مع النصارى، فهل يجوز التعييد على النصارى في أعيادهم تجنباً لحدوث مشاكلهم؟ وما يشوف أنت رب العزة سبحانه وتعالى رفع عنك الجناح في التعامل مع الذين لا يحاربونك، فقال عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أدي أمرين. الأمر الأولاني هو البر. ثبت في صحيح مسلم من حديث الواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البر والإثم، فقال: البر حسن القلوب، والإثم ما حاجة في شر وكرهت أن يطلع عليه الناس. لماذا أنت مطالب بالتزام حسن الخلق معه؟ لكن شريطة لا يدخل الحسن دخول كل هذا في معصية الله عز وجل. ومعلوم أن الدين أن الأعياد من صميم الدين، عيد من صميم الدين. فإذا كان الدين باطلا كان العيد أيضا باطلا. وانتبه، هذه أعياد الميلاد، ميلاد الميلاد من بصفته الإله أو إنزل إله. يبقى إحنا ينفع بيه أن نهنئ الناس حتى لو هنئونا في الأعيادين. يعني ينفع أن أنا واحد جه يقول لي هنيا عشان أنا بشرب كوباية لبن، لما هو ايه جيش الكوبايه خمره يقول له هنيه؟ ينفع؟ ينفع الله يقول لي بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الطيب عشان تزوجت؟ لما لا، انا بقى جبت الفرد بتاعتي المضيفه حدثت النموذج الغرب بدات تشيع في عالم الشرق للاسف الشديد. اقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الطيب. ينفع؟ من صميم الدين. هذا ليس كمان نسترجع بعضا من كلام شيخ الاسلام تيمية رحمه الله في افتضاء الصراط المستقيم على الحديث عائشه رضي الله عنها في الصحيحين ان ابا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد وعند الجاريتان تغنيان باغاني معاذ. الجاريه اللي هي ايه؟ البنت الصغيره التي لم تبلغ. تغنيان باغاني معاذ بما تغني فيها الحر والشجاعه والاقدام وما الى ذلك. فقال ابو بكر رضي الله عنه أمسمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خلى محل الشارع. قال عليه الصلاة والسلام دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. شيخ الإسلام يقول إيه؟ إن لكل قوم عيدا. التركيبة دي بالضبط كقوله تبارك وتعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. يعني كل ناس كل أمة لها قبلة خلاف الأمة الثانية، مش كده؟ ونظير قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد. الإخوة لعلات هم الإخوة من الأرض. واحد متزوج مثلا ثلاث نساء او اربع نساء انجب اولاد، الاولاد دول اخوه لعله، كل اولاد من ام واحده يبقوا اشقاء. لكن مع الاولاد الثانيه اخوه لعله، ديننا واحد. لان اصل الدين ايه؟ ان يعبدوا الله ملك اله غيره. لكن كيفيه العباده تختلف من ايه؟ من دين الى اخر. فهذه هي نفس التركيبه. وقال صلى الله عليه وسلم دعونا يا ابا بكر الا لكل قوم عيدا وهذا عيدنا اهل الاسلام. يبقى أهل الإسلام لهم عيد، أبلاه عليهم دينهم دين الإسلام، وجاء به نبيهم نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. أنت تلتزم قسط الخلق، أنت مأمور وتقتصد إليه. القسط الآن هو إقامة العدل بدقة معروف. ونتذكر هذه القصة هي ليست قصة مؤلفة، هي قصة ثابتة للإسلام الصحيح. حين ذهب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى شريح القاضي وهو الذي عينه، فدعا علي رضي الله عنه على يهودي أنه سرق درعا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال البينة على المدعي واليمين على المنبر. فقال شريح لأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه بينتك يا أمير المؤمنين. فين البينة؟ بين الأصل اللي الدرع ده سعدي في إيدي بتاعته، واحد يزعم من الساعة دي بتاعته ماشي، لكن أقرب البينة على أن هذه الساعة ملك لك وليست لي. أنا يكفيني أنها في يدي، أن هذه عليك وضع اليد زي ما يقول. فنظر يهودي قال أمير المؤمنين يطالب من قبل قاضيه بالبينة إن هذا الذي من حق. فشرف لا إله إلا الله محمد رسول الله واعترف بأن الدرع عليه ووهبها له عليه رضي الله عنه. ولدت المدفوع يهودي في الصحابة بيت رباه عليه الصلاة والسلام. في صحيح البخاري في كتاب الجزية والموازعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن رواحة إلى خيبر ليخلص فيما ظهر. أنت عارف النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر وصالح أهلها على نصف الثمرة، يعني أعطاهم لزراعة ورعاية الأشجار في مقابل أن يأخذوا النصف وأن يعطوا المسلمين النصف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل عبد الله بن رواحة ليخلص ثمار خيبر، والتخليص هو التخليص هو التخليص ايه زاد. فخافوا ان يظلمه فارادوا بشويه ارادوا ان يدفعوا له رشوه. فشوف بقى بروحه تثبيت الرسول عليه الصلاه والسلام، قال له انا والله لقد جئتكم من عند احب اهل الارض الي صلى الله عليه وسلم، لقد جئتكم من عند احب اهل الارض الي، ولا انتم تضروا الي من مثل اعدادكم من القرده والخنازير. غير ان حبي له وبغضي لكم لا يحملني على ان اظلمكم. هذه تخليص هكذا لنا لكم. قالوا بهذا قامت السماوات والارض، اليهود بهذا قامت السماوات والارض. نعم، بس من رفعها ووضع الميزان ولا تنقص الميزان واقيموا الوزن بالايه؟ بالقسط ولا تخسروا الميزان. قالوا بهذا قامت السماوات والارض. الثمار اللي على النخل دي تجيب 10 أوسق، يعني احنا لنا 5 وانتوا تجيبوا 5. اختاروا انتوا تختاروا ولا انا اللي اسالكم انتوا تختاروا. يا اما تدونا 5 أوسق من التمر وتعتبروا على الشجر بتاعكم، يا اما احنا نديكم 5 أوسق من التمر ونعتبروا على الشجر بتاع الدم ملكا لنا. قالوا بهذا قامت السماوات والارض. يبقى شوف هنا البغض شيء والعدل والاحسان اليه شيء اخر. الاحسان اليهم والاحسان او البر بمعنى اصح هو ايه؟ هو حسن الخلق. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته وحبك كما ولد حتى ايه؟ انتشر كثير من الكتب التي تم من الاتجاه في عصرنا هذا، مثل كتاب لخالد العنبري الحكم بين ما انت والله. ارجو التحذير من هذه الكتب وبيانها وبيان اين الرد على ذلك الكتاب. والله احنا قلنا سجلنا 55 شريطا في الرد على هذه الكتب، 55 شريط. ويعلم الله عز وجل ان ما في هذه الاشرطه من الممكن ان يصل بي الى تعرفين، لكن يعني حتى في المثل الشائع اللي بتصل لك ايه؟ ان خفت ما تقولش، ان قلت ما تخافش، وامرك الى الله سبحانه وتعالى. فدي كده 55 شروط في الرد على 5 كتب. 5 كتب صدرت عن هذه المثل، ثم صدرت بيانات اللجنه الدائمه كان من اخرها اخر بيان من تحديد هذا الكتاب كتاب بخاري بن عبد الله. اعتقد انها منشوره على الانترنت على الاستاذ المويه. هل يوجد اختلاف في العقيده كما يوجد اختلاف في الفقه؟ وماذا نفرق اهل العلم الذين زادوا في مسائل العقيده؟ ليس هناك خلاف مقبول ابدا في مسائل الاعتقاد. ولذلك حين يخالف واحد من الناس عقيدة أهل السنة والجماعة تشن عليه حرب شعواء من العلماء الذين في عصره وبعد عصره أيضا، لأن مسائل الاعتقاد لا يجوز ولا يقبل فيها الخلاف أبدا. ولكن إن كان المخالف من أهل السنة والجماعة معروفا باتباع للكتاب والسنة لمثالب السلف وثل في المسألة من المسائل، فإنه يبين له أو يثنى عليه مع التحذير من المسألة التي زل فيها، كما فعل أهل العلم مع بعض الأشاعرة من أهل السنة من العلماء أدلاء من أهل السنة، لكنهم اغتروا بمذهب الأشاعرة في تأويل أسماء الرب عز وجل وصفاته. ومن ضمنهم الإمام القرطبي رحمه الله، فأدى القرطبي كما هو إماما من أئمة التفسير مع التحذير من أشعرياته في الأسماء والصفات، وكما فعل مع الإمام النووي رحمة الله عليه. الإنسان يا إخواننا ليس معصوم من الخطأ. هذه واحدة. نبذ الدين أنه أخطأ فالاسم مرفوع عنه، قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والخطأ ليس من تعمد القلب. وروى البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجران. أنت بتبني تدرس التسليم، مش تدي فرصة غيرك؟ لا لا، دي المسألة دي بتقولها سالم يقول: أنا أبحث عن وظيفة ويبدو المشكلة لأني أخاف على قدر من حب الدنيا من كثرة الضعائف الوظيفة، ومن ناحية أخرى أخاف أن أعرف أختم هذا السلاح مع معين بفهمي ألاحظ شتات قلبي. لا، ينبغي أن تسأل الله عز وجل وأن تتوسل إليه أن يرزقك بالوظيفة التي تمكنك من الاستغناء عن الناس ومن إعادة نفسك ورعيتك وأنت مكلف برعايتها. إن كنت غير متزوج فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأله رجل سؤالا، يعني الراجل ده زي ما جاب من الآخر، قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. اقطع مرارا دائما عما في أيدي الآخرين وكن مستغنيا بما قسم الله لك. ولذلك لما قال رجل من أحمد بن حنبل رحمه الله توصني، قال: استغني عن الناس فلم أرك الغنى عنهم، استغني عن الناس فلم أرك الغنى عنهم. وإن كنت متزوجا فتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: كره للمرء إثما أن يضيع من يقود، كره للمرء إثما أن يضيع من يقود. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أين أن خير ما أكل الإنسان من كسب أو عمل يده، وإن داود عليه السلام كان يقول من عمل يده، وما للنبي من الأنبياء إلا وقد رعى الغنم، وهذا كان عمل. فبلغ رسول الله أسوة حسنة تقول: طيب، وضع الرسالة عليه الصلاة والسلام لم يعمل، لم تكن له وظيفة معينة صلوات الله وسلامه عليه. ذلك لأن الله عز وجل جعل رزقه تحت ظل رمحه، فكانت تلك وظيفته في الجهاد. روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الفتنة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منه. فسأل الله عز وجل أن يرزقك. إذا كان من عشان ده يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. وقال سفيان: كانت معه دنانير فجعل يلعب بها ويقول: كان الدينار يكره فيما مضى، أما الآن فلولاها لولا الدنانير لتبدل بنا الملوك، لتلاعب بنا الملوك، لأن الملك مش هيدي إلا ما عايز منك إيه؟ تظهر موافقة على مسالكه التي قد تكون باطلة. هذه إنما كانت تكره فيما مضى، أما الآن فلولاها لتبدل بنا الملوك. أبي وأمي يعملان في بنك وليس لهما مصدر آخر غير هذا البنك، هل لي أن أطعم ضيفي وهل لي أن أتصدق أو أهدي مع العلم لأني أفقد لأني لا أتحمل
مع العلم إيه؟
لأنه يعمل في كلية العملية تقريبا لا يستطيع أن يعمل في يدرس في كلية عملية. طيب، اعلم أن العمل في هذه المؤسسات الربوية محرم. عندي فتاوى لعلماء من أهل مصر ولغيرهم، ومن آخرهم رحمة الله عليه الشيخ الأزهر الراحل الشيخ عبد الحق عالج عبد الحق، وقد أصدر بيانا في هذا البيان نبه على أن مؤتمر علماء المسلمين إضافة إلى معنى الروح الإسلامية استقرت كلماتهم على تحريم فوائد البنوك ودفتر التوفيق وشهادات الاستثمار ألف وب. ونشر ذلك البيان في كينيا في بلاد الأهرام، ثم بعد ذلك منع شيخ الأزهر من الصحف القومية فكان ينشر مقالاته وأبحاثه في مجلة الأزهر، في مجلة الأزهر، حيث أن الأمر كذلك فكل عمل يمت بصلة بالربا ينبغي أن يكون محرما. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر وعند أصحاب السنة من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله هذه البيضة وكلا. هم دول طرفين العقد بس، هم دول بس الملعونين، وكاتبه وشاهديه هم فيه سواء، لأنهما لأن الكاتب والشاهدين أعان على الإثم والعدوان فاشترك في إثم الموكل والآكل. فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز لك أن تطعم إخوانك من مثل هذه الأموال، مع أن هذه الأموال اختلف في تحريمها على قولين. العلماء من قال: حيث انها من كسب الحرام فينبغي ان تكون حراما. هذا قول الشافعي والجمهور. وقال ابو حنيفه: ان المال يتطهر بالتحول، بالانتقال من شخص الى اخر، فان كان الذي اكتسبه من حرام فالاثم عليه، لكن ان اعطاه لانسان اخر صار حلالا في حق الانسان الاخر. فقيل لابي حنيفه رحمه الله: هذه دعوه، ما الدليل عليها؟ قال: الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم محرم عليه ان ياكل من الصدقه، الصدقه محرمه على الرسول وعلى اله بيته صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين. ومع ذلك ثبت في الصحيحين من حديث بريره رضي الله تعالى عنها، من حديث عائشه ان بريره رضي الله تعالى عنها تصدق عليها بشاة خروف، فأهدت منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما هم أن يأكل منها قيل له: يا رسول الله إنها صدقة. قال: هي لها صدقة ولنا هدية. فاعترض الجمهور على استدلال أبي حنيفة بهذا الحديث، وقالوا لأبي حنيفة: هذا الحديث لا علاقة له بمسألته، لأن بريرة تكسبت وتملكت هذه الشاة من حلال، تصدق عليها بالشاة وهي يحل لها ان تاخذ الصدقه، فتملكت الشاة بوسيله حلال شرعها الله عز وجل، وتملكها بالشاة يبيح لها سائر الاستعمالات التي منها الاهداء. البيع مش يقول لك الهديه لا تهدى، لا. فاعدت منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في مسالتنا هذا الرجل تكسب المال من حرام. وإلا فإن معنى قوله صلى الله عليه وسلم أو نهيه صلى الله عليه وسلم عن المهر البغير وعنوان الجاهل، المهر البغير هو الأجر الذي تتعاطاه الغانية على الزنا، وكذلك عنوان الجاهل هو الذي يأخذه العراف. فإذا هذه محرمة، فلا يهم عليه الصلاة والسلام هل ينهى البغير أو الجاهل فقط أم أن النهي ينسحب على الجميع، ينسحب على الجميع.
محمد
طبعا. طيب انا شايف ان ننتفي بهذا القدر ان شاء الله، واسال الله تعالى ان يجمعنا جميعا في جنته في دار اقامته، وان يجمع معنا اولادنا واصحابنا وازواجنا وسائر المسؤولين، وان يجعلنا من الذين استقبلوا القول كاتبون حسنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. أربع أشياء ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركهن، وذكرت من ذي سامع عاشوراء والعشر أيام من ذي الحجة وركعتين قبل الغداء وثلاثة أيام من كل شهر. هذا الحديث ضعيف لا يصح، لكن إحنا عايزين نقول إن عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. إن كان الصيام عمل صالح يبقى يصوم. ايه المانع ان نصوم التسعة؟ لا، العشر يوم النحر المحرم. ايه المانع ان نصوم التسعة؟ يوم يجي واحد من متفلسفة اخر الزمان
يقول لك هذه بدعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعملها. ما أرشدك؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان بيصوم يوم ويوم ومع ذلك أرشدك إلى أحد الصيام وأرشد إليها عبد الله بن عمرو. طب قل لي العمل الصالح اللي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بيعمله في هذه الأيام إيه هو؟ لن تجد. فأخوانا ده من 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 التنطع الذي لا يستند إلى أساس.
واحد حضرتك عايز يشتري مال بمال يعني عايز يشتري دولارات وخزينة وبعدين لما تغلى يبدأ يباعها، هل هذا جائز؟
جائز، لكن في حالة الدنانير العراقي أنا سمعت إن أهل الاقتصاد قالوا إن الأمريكان لأن العراق محتلة اقتصادها ليس بيد أبناء شعبها الآن، هو بيد الأمريكان، فهل الأمريكان يهدفون من وراء ذلك إلى شيء؟ الاقتصاديون يقولون يهدفون إلى تخريب الاقتصاد العراقي. يبقى إذن إن كان الأمر على هذا النحو احنا عندنا مفروض خطوط، كل واحد بيحب الفلوس ايوه، لكن احنا المفروض ان الفلوس دي لا ضرر ولا ضرار، لا نضر بالغير ولا نتكسبها من حرام، فان كانت ستضر بالغير بشعب العراقي احنا نعملش كده.
طب والله احنا بنعمل تاني حضرتك هنشتري دولار
ما فيهاش حاجه،
لا بأس
لا بأس ده صرف، ده صرف هو مباح بالاجماع.
الباب التقسيط يا شيخ
الباب التقسيط جائز في مذهب عامة اهل العلم ان اتفق على ثمن محدد.
حكي طب لو حكي ان انا صليت مثلا صلاة وكل مرة الشيطان يوسوس لي مثلا في نيت هذا الصلاة، يعني مثلا يقول لي انا بخش على هي الصلاة مثلا صلاة الظهر وبعدين الشيطان يوسوس لي هي صلاة الظهر والعصر، يعني شكك لي في النية فاعمل ايه؟
يعني اشك في الصلاة
انت بتنوي ازاي؟
انا بنوي دي صلاة العصر مثلا وبعدين الشيطان يوسوس لي
بلسانك؟
لا طبعا.
انت نازل رايح تصلي العصر؟
اه ببقى نية العصر.
تبقى نية العصر
بس الشيطان.
احنا عايزين نقول يا جماعة ان مفيش تنطع في مسألة النية وإلا سنصاب بالوسواس. يعني أنا خارج ده تركب العربية هقول في قلبي حتى من غير لساني نويت أن أركب العربية، نويت أن أروح الشغل، نويت أن أتغدى، فخلاص أنت لازم تصلي العصر، عارفك تصلي العصر الله أكبر وانتهت المسألة. لكن لما يقف الإنسان يعمل كده عمال يقول في نفس الظهر الشيطان يقول لا العصر.
شيخنا حضرتك دلوقتي انا معايا 5 جنيه وفي شريط ب3، اديت للبائع الخمسه واداني الشريط وقال لي الفلوس اديها لك بعدين. انا معايا 5 جنيه اشتريت شريط ب3، انا شيخ معايا 5 اشتريت شريط ب3، قلت له هات لي 2 جنيه ذهاب بذهاب بذهاب والورق والورق، قال لي لا معيش دلوقتي طالع عليا العصر.
ليه ده شريط؟
وهو ده بقيت الفلوس انا اديته 5 وما ادانيش 2 باقي الباقي كده اخده بعدين، فكده مبقاش هام بها. هل ده يدخل في الربا؟
لا ما يدخلش.
شيخ ينفع تغيير النية زي بعد؟
لا يدخله في الربا لان ده مش مال بمال، ده شريط يا حبيبي. فين المال اللي معاه هنا؟
بقيت الفلوس مال، بقيت الفلوس مال 2 جنيه الباقي، والذهب كده ما بدلش بالذهب.
هو انت بعت له 2 جنيه ب2 جنيه ولا ده مقصود اساسا في عقد البيع؟ غايه ما في امر لك ان هو صار مدينا لك بجنيهين.
الشغل بتاعه يترك الشغل بتاعه لحد ما يلاقي شغل تاني وبعدين يدور على شغل، ولا يفضل فيه لحد ما يلاقي شغل؟
يفضل فيه لكن يبحث عن شغل.
يفضل فيه
دكتور محمد لكن يبحث عن شغل.
زوجتي
ايه مساله اللحيه؟ بس يعني انا عايز اقول ايه ان احنا في زماننا الذي نحن فيه الان الامر واسع بالنسبه للناس مساله اللحيه. انت عارف ان الانسان مجرد ما يظهر لحيته ممكن يبقى عرضه للبطش والاذاي. فليه الواحد ما بيتقالش على الناس فيها؟ وان كنا نحض الناس دائما على ان ياخذوا بالعزائم، عزائم الامور ليقوى الايمان بالقدر. كان من دعاء سعيد بن جبير اللهم اني اسالك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. انت ماشي كده والشياطين حريك من كل جانب لكن عارف ان في ملك لو شاء انه صلى عليك واحد من هؤلاء لا سبيل الى منعه ابدا، لا سبيل الى منعه ما دام هو عايز يسلطه عليك، ولو شاء ان يصرفه عنك لا يمكن ان تنال منه باذى، مش كده؟ فلا فيما يتعلق باللحيه ويتقي الله ما استطاع في الباقي، غض بصر وما الى ذلك لحد ما ربنا يجعله مخرجا. لان الازمه الاقتصاديه
انا قريب من سؤال ان زوجتي بتكره منظري باللحيه، انا كنت بربي لحيتي بتكره منظري باللحيه لدرجه انها مش يعني ممكن تمشي البيت، وقلت لها الموضوع كبير، هي مهذبه وكل حاجه لكن اللحيه بالنسبه لها موضوع كبير جدا مش عايز تنضف وجهي حتى. ما عنديش اي حاجه بالنسبه لحضرتك بتقول عليه البطش، ما عنديش مشكله بالنسبه للموضوع ده خالص.
مش مشكلة بالنسبة
يعني انا مش خايف منه.
اذا اطلاق اللحية واجب، اطلق لحيتك وان كان هات سبيحة صراحة جميلة. جزاك الله خير. فاش كلام. بس خلي حد يقرا عليها الاول عشان تكون ملبوسة او ممسوسة. خلي حد يقرا عليها الاول. لان الآية صحيح ممكن يبقى فعلا جني او قرين. القرين بتاعها.
بيصلحها على المسار عليه. خلي حد يقرأ عليها بس. أن تأخذ خطوة.
محمد اشتركت من قبائل تجوز ولا لا؟
نعم
اشتركت من قبائل تجوز ولا
تجوز. يعني المستشفى. أنت لن تستطيع أن تزاول مهنتك إلا بالاشتراك النخابة ربنا.